إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ووصلنا في منظومة الشيخ الحكمي رحمة الله عليه سلم الوصول إلى علم الأصول إلى ما جاء في الميزان ما جاء في الميزان، وربما يتساءل الإنسان دوما عن ترتيب ما يحصل في اليوم الآخر، عن ترتيب ما يحصل في اليوم الآخر، فنقول يعني بعد أن يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد، بعد أن يجمعهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بعد ذلك يتم الحساب وأخذ الكتب، فهذا أول شيء بعد هذا الجمع. يأمر الله تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، صلاة وركاته، ثم يتساقطون في النار، ثم يتساقطون في النار. ويبقى المسلمون وفيهم المنافقون وأهل المعاصي، ويبقى أيضا أتباع الرسل. فأول شيء بعد هذا الجمع هو الحساب وأخذ الكتب، وهذا الحساب إنما هو لتقرير الأعمال. فإذا الحساب وأخذ الكتب هو لتقرير الأعمال، تقرير الأعمال يعني عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا، كل شيء مكتوب في هذه الصحف. من حوسب حسابا يسيرا وذكر بما عمل فهذا يعني مآله إلى السلامة، وأما من نوقش الحساب لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا فهذا يعذب. فإذا من خلال الحساب كل إنسان يعرف يعني نتيجته. فالذي يحاسب حسابا يسيرا هذا سيمر على الصراط بإذن الله تعالى، وأما الذي سيناقش الحساب لماذا 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 فهذا سيقع في النار والعياذ بالله. ويبقى فيها ما شاء الله تبارك وتعالى ثم يخرج منها لأنه من أهل التوحيد، فلا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد. فإذا هذا أول شيء، الحساب وأخذ الكتب. والحساب إنما هو لماذا؟ لتقرير الأعمال، تقرير الأعمال. المرحلة الثانية الميزان، 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 تقول هذا لتقدير الأعمال، فإذا الحساب لتقرير الأعمال، وأما الميزان لتقدير الأعمال. صلاته هذه درجتها 100%، وهذا صلاته درجته 90%، وهذا صلاته درجته 50%، 25%، وهكذا. فإذا الميزان لتقدير الأعمال حتى يكون الجزاء على أساس هذا التقدير. فإذا الحساب والكتب لتقرير الأعمال، والميزان إنما هو لتقدير الأعمال للجزاء عليها، لتقدير الأعمال للجزاء عليها. بعد ذلك يأتي المرور على الصراط، الحوض والمرور على الصراط، الحوض والمرور على الصراط. ثم بعد ذلك يكون القصاص، ثم بعد ذلك يكون القصاص على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة. فإذا هذا الترتيب يعني هو الذي يكون بعد إتيان الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الميزان وعن الصراط، نتكلم عن الميزان وعن الصراط. فأما الميزان فقال رحمة الله عليه: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، ومقرف أوبقه عدوانه. نعم، الوزن بالقسط كما قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والقسط هنا أيها الإخوة مصدر، والمصدر يوصف به المفرد والمثنى والجمع، فتقول ميزان قسط، وميزانان قسط، وموازين قسط، كما تقول زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل. فالمصدر إذا وصفت به لا يتغير معه المفرد والمثنى والجمع. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خردل يعني من الخطيئة أو المظلمة، الخطيئة أو المظلمة، ولو كانت صغيرة فإن الله تبارك وتعالى يأتي بها. قال: وكفى بنا حاسبين. وهذه الآية كقول لقمان عليه السلام: يا بني إنها إنها يعني الخطيئة أو المظلمة، الخطيئة أو المظلمة. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهنا نذكر حديثا عظيما عند قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة برقم 5494، وهو موجود عندك في آخر البحر في آخر الميزان. قال: وروى أحمد عن عائشة، روى أحمد عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ هم يفعلون هذا وأنا أفعل هذا، يخونون يكذبون يعصون، وأنا في مقابل هذا أضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، هذا يحسب وهذا يحسب، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. شوف إلى أي درجة. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، يبكي ويهتف يعني يصيح، فليس فقط بكاء وإنما بكاء وهتافا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما له، لا يقرأ كتاب الله؟ ليش هو يبكي؟ ألا يقرأ كتاب الله عز وجل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. فإذا أيها الإخوة، هذا شيء يعني خطير جدا عندما تتعامل مع الزوجة مع الأولاد. إذا كنت مثلا معلما في مدرسة، إذا كنت مسؤول في مؤسسة معينة، كل هذا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله إنسان فعل ارتكب جرما، فإذا تعاقبه على قدر الجرم حتى يكون كفافا لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. نعم، برقم 5494. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. وكذلك يعني هناك آيات أخرى تدل على هذا: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الميزان حق، أن الميزان حق، فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا الاعتقاد ويؤمنون بالميزان. طيب عندنا أيضا حديث يتعلق بالميزان، وهو ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. هذا حديث صحيح، أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله، أنا فاعل إن شاء الله. فإذا أبو هريرة سأل قال: من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما كنت أظن أن أحد يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة من حرصك على العلم. فأبو هريرة سأل عن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كما يقولون جاب من النهاية، قال يعني اشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ شوف كيف الصدق، فأين أطلبك؟ الإنسان في أمر الدنيا لو يتفق مع إنسان على شيء معين يقول له: وين؟ طيب الساعة كم؟ ويدقق حتى يضمن يعني لقاءه بصاحبه من أجل أن يتم هذا الأمر الدنيا. طيب أمور الآخرة ما نقول أهم، ما في يعني مقارنة بين الدنيا والآخرة. فقال: فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان، فاطلبني عند الميزان. فإذا الميزان هذا شيء مادي، شيء مادي معروف. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. فإذا النبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل المرور على الصراط يكون في واحد من هذه المواطن، يكون في واحد من هذه المواطن، عند الصراط، عند الميزان، عند الحوض. نعم، هذا الترتيب بالنسبة للبحث، يعني أول ما يبحث عند الصراط. وليس معنى هذا يعني أن الصراط يكون أولا وبعدين الحوض وبعدين الميزان، فإن الميزان والحوض يكون قبل ليش؟ قبل المرور على الصراط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه هذا، طلب منه أن يبحث عنه أول ما يبحث عند الصراط، وبعدين عند الميزان، وبعدين عند الحوض. طيب هنا أيها الإخوة عدة مباحث تتعلق بالميزان ذكرها الشيخ الأشقر من صفحة 247 إلى صفحة 256، مباحث تتعلق بالميزان. يقول القرطبي: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، وهذا ذكرناه لكم في أول الدرس. وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي، فإذا هذا رقم واحد. فإذا نقول يعني مباحث تتعلق بالميزان، واحد الميزان يكون بعد الحساب، الثاني الميزان ميزان حقيقي، الميزان ميزان حقيقي. في عندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 941، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوضع الميزان، الحديث عن سلمان رواه الحاكم، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا الميزان ميزان حقيقي، وهو ميزان عظيم جدا، وهو ميزان عظيم جدا ودقيق ودقيق. ونضع الموازين القسط، فإذا هو ميزان عظيم جدا ودقيق. طيب، يقول وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، يعني هل هو ميزان واحد ولا لكل شخص ميزان ولا لكل عمل ميزان؟ فتقول اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو لكل شخص ميزان أو لكل نوع من الأعمال ميزان. يعني مثلا ممكن تحصل ميزان يزن أعمال القلوب، ميزان يزن الصدقات، ميزان يزن الصلوات، وهكذا. فاختلف أهل العلم في هذا. تقول والصواب أنه ميزان واحد، بدليل ماذا؟ ها؟ بدليل ماذا؟ هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا معناه أنه ميزان واحد، وميزان يعني كبير عظيم. طيب، الذين قالوا بالتعدد اعتمدوا على الآية، ونضع ليش الموازين القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لكن ربما يكون الموازين يعني بحسب نوع الأعمال، ربما مثلا توزن أعمال القلوب أولا، ثم في نفس الميزان توزن أعمال الجوارح، فأطلق على ذلك الموازين بحسب نوع الإيش، بحسب نوع الأعمال، ولا يلزم من هذا تعدد الموازين، ولا ينافي هذا أن يكون الميزان ميزانا إيش، ميزانا واحدا، ميزانا واحدا. قال وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الإيش أو الأشخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأنس قال له اطلب من وين؟ عند الميزان، عند الميزان. فعلم أيضا أنه يعني ميزان واحد. نقول والصواب أنه ميزان واحد لدلالة الأحاديث على ذلك. طيب، الشيء الرابع الذي يتعلق بهذا، ذكرنا أن الميزان ميزان حقيقي عند أهل السنة والإيش والجماعة، ميزان حقيقي وله لسان وكفتان ويميل، ويميل بالأعمال. وخالف في ذلك يعني جماعة، فقالوا الميزان هنا بمعنى العدل، واستدلوا بالآيات الأخرى، ها، والسماء رفعها ووضع الإيش الميزان، الميزان هنا العدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، ها، والميزان أي العدل. فنقول في هذه الآيات الأخرى صحيح الميزان بمعنى العدل، لكن المراد بالميزان هنا هو ميزان، يعني ميزان حقيقي، هو ميزان حقيقي. طيب المبحث الذي بعد ذلك أيها الإخوة، ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ وذكر هذا عندك الشيخ الحكمي، قال والقول في الموزون على ثلاثة أوجه. القول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها، فالذي يوزن الأعمال فتجسم وتوضع في الميزان، صلاتك تجسم وتوضع في الميزان، صومك، قراءتك للقرآن، إحسانك إلى الجيران وغير ذلك، توحيدك يأتي في بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، وكل إنسان حسب يعني تحقيقه للتوحيد تكون يعني أو يكون ثقل بطاقته وشفتها. فإذا القول الأول أن الأعمال نفسها تجسم وتوزن. طيب نذكر أدلة على هذا القول. فمن أدلة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذكر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإذن هذا دليل على أن الأعمال توزن. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان، يعني مجموعتان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. فما الذي يأتي يعني يوم القيامة؟ وكذلك البقية: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ما الذي يأتي أيها الإخوة؟ ها؟ تلاوتك، عملك، تلاوة القرآن. ليس معناه أن القرآن نفسه يأتي، القرآن صفة من صفات الله عز وجل. فإذا الذي يأتي هو ماذا؟ هو عملك، تلاوتك للقرآن ولهاتين السورتين. طب منهم من قال الثواب، لكن الراجح في هذا أن الذي يأتي هو عملك أنت، لأن الثواب غير العمل، الثواب غير العمل. فإذا منهم من قال الذي يأتي هو ثواب القراءة، والذي يأتي هو العمل نفسه. فإذا نحمل الحديث على ظاهره. وأما أن نقول أن الذي يأتي هو القرآن نفسه فحاشا لله، كما قال الشيخ، قال: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق. والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، فالذي يوضع في الميزان الذي يوزن هو فعلك أنت وعملك، تلاوتك. والذين فسروا بالثواب الترمذي وجماعة، قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، أنه يجيء ثواب قراءته. طيب الحديث الذي بعده: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. هذا الحديث حديث طويل، تقول يعني بهذا السياق هذا الحديث ضعيف، وإنما يصح إلى قوله صواف تعلموا سورة البقرة، هذا يصح إلى قوله أو فرقان من طير صواف، يصح إلى هذا الموضع لأن له شواهد. وأما بقية الحديث وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحف فيقول له هل تعرفني أنا الذي أضمأتك في الهوادر وأسهرت مقلتك، هذه الزيادة يعني لم ترد إلا من طريق واحد وفي إسنادها بشير ابن مهاجر وهو يعني ضعيف. قال عنه الإمام أحمد يأتي بالعجائب، وإنما يعني صح الجزء الأول لأن الجزء الأول له شواهد في الأحاديث الإيش الأحاديث الأخرى. طيب إذن هذا هو القول الأول أن الأعمال نفسها تجسم وإيش وتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال يعني الصحيفة نفسها المكتوب فيها ما فعلت هي التي توزن صحائف الأعمال. من أدلة هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث البطاق إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر وكلها ذنوب، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. قال فلك عذر أو حسنة؟ قال فبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله توحيد والاتباع. هذا الرجل على ما كان فيه من المعاصي لكنه كان لا يشرك بالله عز وجل شيئا، وكان يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقترف المعاصي كهذا الرجل عبد الله الذي كان دوما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، ومع ذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني في الوزن، فإذا إيش الذي يوزن؟ ها الصحائف السجلات التي فيها ذنوبه وأعماله. فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة هذا الشاهد، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فالذي يوزن هو إيش صحائف الأعمال. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإذا هذا الميزان له كفتان وله لسان. قال ولا يثقل شيء مع إيش، إيش اللي عندك؟ لا هذه الصحيح ولا يثقل شيء مع اسم الله. طبعا هذه يعني رواية لكنها ضعيفة، هذه ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. القول الثالث أن الموزون ثواب العمل، أن الموزون ثواب العمل، فصلى إنسان مثلا صلاة هذه الصلاة ثوابها كم ويوزن، ثم يقال له صلاتك هذه ثوابها كذا، فالذي يوزن هو ثواب ليش ثواب الأعمال. القول الرابع أن الموزون هو العامل نفسه، الإنسان نفسه يوزن، نفسه يوزن. قال ويدل على ذلك القول الرابع ما روى الإمام أحمد عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يجتني الكباث، الكباث اللي هو ثمر الأراك، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، ساقه كانت رفيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد، هما في الميزان، هما يعني الساقين هنا ما في عمل ولا شيء، هما في الميزان أثقل من إيش؟ من أحد. فدل هذا على أن الرجل نفسه إيش؟ يوزن. طبعا هذا حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوي، حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوي. وأيضا مما يدل على أن الإنسان نفسه يوزن ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ممكن تلاقي كرة رصاص صغيرة تزن مثلا، شوف هذه مناديل الكلينكس تطيش بها، فكذلك البطاقة، بطاقة لا إله إلا الله يعني تطيش كل هذه أو تطيش كل هذه السجلات. فليست العبرة في الحجم وإنما العبرة في النوع، ليست العبرة في الحجم وإنما العبرة في ليش؟ في النوع. فإذا هذا رجل عظيم سمين ولا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوض. وساق ابن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. فإذا نقول العبرة ليست بالشكل وإنما بالنوع. طيب بعد هذه الأقوال ما هو المختار؟ المختار الجميع، طالما أن الأدلة دلت على الجميع فالجميع يحصل. قال: قلت والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ثم ذكر لنا دليلا على هذا الجمع، ذكر لنا الشيخ دليل على أن الجميع يوزن، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة، في قصة صاحب البطاقة. والشاهد منها ماذا؟ قال: لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. ولا خلينا نقرأ من الأول: طوبى الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كف، يؤتى بالرجل فيوضع، يؤتى بالرجل فيوضع في كف، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان. بعد ذلك قال: لا تعدلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل، توضع مع الرجل، فإذا صحيفته توضع إيش؟ توضع معه. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة، يعني هذه الرواية نفس حديث عبد الله بن عمرو اللي هو حديث البطاقة. فقول هذه الرواية من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه يعني يضاعف الحديث، لكن هناك جماعة من الرواة إذا رووا عن ابن لهيعة يكون حديثه صحيحا، وهم كثيرون. منهم قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو روى هذا الحديث عن ابن لهيعة. فإذا تقول هذه الرواية من رواية ابن لهيعة، لكن الراوي عنه قتيبة، وهو ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة، عندك العبادلة عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، قتيبة ابن سعيد، معا ابن عيسى، جماعة معروفون. الشيخ الألباني أولا كان على بس العبادلة، لكن تبين له بعد ذلك أن أيضا رواية قتيبة ومعنى ابن عيسى وغيرهم يعني ممن يصح أصلا وركاته، ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة، وهم أكثر من هذا. فإذا هذه الخلاصة في موضوع الميزان، أن الإنسان وعمله وصحيفته كل ذلك يوزن يوم القيامة. طيب، من المباحث أيضا الأعمال التي تثقل في الميزان، الأعمال التي تثقل في الميزان، كل الأعمال، لكن طبعا جاءت الأدلة ببعض الأعمال، فالإنسان يعني ما جاء به الدليل يهتم به. فأول شيء الإخلاص والتوحيد، هذا أعظم ما يثقل به ميزان العبد، الإخلاص والتوحيد بدليل حديث البطاقة. حسن الخلق، حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فإذا حسن الخلق، وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى، كلمتان رحمك الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وأيضا مما يدل على أيضا على أن ذكر الله عز وجل مما يثقل به الميزان، ها، قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا الحمد، الذكر بأنواعه من التحميد والتسبيح، الإنسان دوما يكثر من الكلمات الخمس: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أيوة، الحديث ما شاء الله أكثر الأحاديث في ذكر الله عز وجل، أكثر شيء تجد فيه أحاديث في ذكر الله عز وجل. أيضا مما يدخل به الميزان يعني الجهاد في سبيل الله، الجهاد وما حبسته للجهاد في سبيل الله. من احتبس فرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروسه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. هذا تسمى الحسنات الايش؟ الحسنات المتولدة عن الأعمال الصالحات، الحسنات المتولدة عن الأعمال الصالحات، حاجات ما تخطر لكش على بال، الحسنات المتولدة. أنت ربطت الفرس في سبيل الله، ما يخطر على بالك أنه يكتب لك بوله وروثه وشبعه وريه، فهي يسمى أجور يعني متولدة، كما قال تعالى في المجاهدين أيضا في سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم، شوف، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذه تسمى أجور وحسنات متولدة من الأعمال الإيش؟ متولدة من الأعمال الصالحة. هذه كل ذلك في ميزان العبد يوم القيامة. وأما الصراط، قال: وينصب الجسر بلم ترائي كما أتى في محكم الأنباء. وينصب الجسر بلم ترائي كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. لابد تضم الميم عشان الوزن. بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. بعد الحساب والميزان ها تؤمر هذه الأمة وفيها منافقوها وأصحاب المعاصي، الكل يؤمر بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط. وطبعا المرور على هذا الصراط بقدر الأعمال، كلهم بحسب إيش؟ بحسب عمله. والأحاديث في ذلك ما شاء الله كثيرة جدا في المرور على الصراط. طيب، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نعم. فطبعا بعد الحساب أيها الإخوة، بعد الحساب والميزان تصبح يعني هناك ظلمة، تؤخذ الشمس وتكور ويلقى بها في جهنم، فتصبح ظلمة، ويعطى كل إنسان يعني نور على قدر إيش؟ على قدر عمله. ويؤمر الجميع بالمرور على الصراط، ويؤمر الجميع بالمرور على الصراط. فإذا قبل المرور يعطى كل إنسان نور ليجوز به على الصراط. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإيش؟ الورود. مسألة الورود، وهذه المسألة ذكرها الشيخ الأشقر في صفحة 277، وهنا طبعا تعليقات يعني عليها، وسأذكر لك يعني خلاصة هذه المسألة. فتقول يعني أكثر العلماء على أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني لا بد من كل إنسان يمر على الصراط. فأكثر العلماء على أن المراد بالمرور بالورود هو ليش؟ هو المرور على الصراط. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالورود أي الدخول، الكل يدخل، فتكون على المؤمنين يعني بردا وإيش؟ بردا وسلاما. وممن ذهب إلى هذا القول الثاني يعني ابن عباس، لكن روي عنه أيضا أنه قال بالقول الأول، فإذا صار ابن عباس يعني محايد. فنريد أن نعرف يعني إيش في هذه المسألة. نبدأ الأول بالقول الثاني، القول الثاني الذين قالوا أن الورود هو ليش؟ هو الدخول. أول شيء استدلوا بالآية: وإن منكم إلا واردها. ولما جاء نافع ابن الأزرق الخارجي لابن عباس ويجادله، فقال له ابن عباس: قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها إيش؟ واردون. طب هم ها يمرون ولا يدخلون مباشرة؟ كفار يدخلون مباشرة، فإذا واردون هنا بمعنى داخلون. وأيضا قوله تعالى: يقدم قومه فرعون يوم القيامة فأوردهم، فالورود هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الدخول. لكن نرد على ابن عباس أيضا بقول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين. لما ورد ماء مدين هل هو دخل في الماء؟ ولا ورد ماء مدين يعني اقترب منه من أجل أن يأخذ منه شيئا؟ فإذا الورود كلمة أوسع من ليش؟ من الدخول. فالورود معناه يعني أوسع من الدخول. فالذي يأتي إلى بيت ويقترب منه نقول ورد البيت، ورده سواء دخل أو إيش أو لم يدخل. فمعنى الورود أوسع من معنى الإيش، أوسع من معنى الدخول. فإذا هذا قول ابن عباس. طيب أيضا استدلوا، أيضا لازلنا في أدلة القول الثاني، استدلوا أيضا بما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2160 عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال: فلقيت جابر ابن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود. فقال: يريدونها جميعا. فقال: يريدونها جميعا. وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، جابر يعني، وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2160. لكن أيها الإخوة، عند التأمل أيضا، نعوذ بالله من تأويل الجاهلين، عند التأمل يعني يمكن يعني فهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى، في ضوء الأحاديث الأخرى. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، يعني إلا مر على الصراط. بعدين هو شو الصراط؟ الصراط شعرة، فالذي يمر على الصراط يصدق أن يقال عنه أنه إيش، أنه إيش، أنه دخل جهنم، لكنه ما دخلها الدخول، وإنما مر إيش، وإنما مر على الصراط. صور إنك في عندك بحر مثلا، وفي حبل، وهنتصور إن أي شيء ماشي على هذا الحبل، فاللي يسير على هذا الحبل يقال أنه دخل إيش، دخل البحر، لكنه ما دخله، وإنما مر إيش، مر عليه، وإنما مر عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما صححه الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة برقم 311 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. أيضا هذا ليس صريحا في الدخول، يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وطبعا هذا الشيخ الألباني يصحح وقفه، لكن يقول هو في حكم الإيش، في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. هذا 311. فإذا هذه أدلة الذين قالوا إن الكل، يعني إيش الكل، يدخل النار وتكون على المؤمنين بردا وإيش، بردا وسلاما. وأما القول الأول أيها الإخوة، فالأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين، أن الناس يعني بعد الميزان والحساب ها يعطى كل إنسان نور، ويمرون على الصراط، ويمرون على الصراط. وممن قال بهذا طبعا جماعة كثيرة، قال قتادة: وإن منكم إلا واردها، هو الممر عليها، هو الممر عليها. وأيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وأيضا من قال بهذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 279 قال: وأما الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه بأنه المرور على الصراط، لأنه المرور على الصراط. هذا كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع. ابن كثير رحمة الله عليه ذكر الأحاديث في المسألة ولم يجزم بشيء. ابن كثير ذكر الأحاديث في المسألة ولم يجزم بشيء. ابن حجر في كتاب الجنائز في باب فضل من مات له ولد قال: ولا تنافي بينهما. لا تنافي بينهما يعني بين المرور وليش والدخول، لأن من عبر بالدخول ها في الحديث حديث جابر، من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها. فعلا المار في معنى من إيش؟ من دخلها. الصراط مثل الشعر وتحته جهنم، فإذا لفحها وحرها ها تكون على المؤمنين برد وسلامة، يعني لا يجدون من لفها وحرها، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. حتى هو مارغ ما بيسمع الصوت. فيقول: وجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارة بحسب أعمالهم. قال: ويؤيد صحة هذا التأويل، ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر. حديث أم مبشر إيش هو؟ وأنا أذكر لكم الحديث، والحديث في الحقيقة فيه شبهة للفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فجاءت حفصة بنت أبيها رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل، تقول: بلى يا رسول الله. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يقل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فهذا الحديث يعني فيه يستدل به كل واحد من الناس من الفريقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل. ثم هي لما قالت استدلت بالآية أو قالت بلى، النبي صلى الله عليه وسلم غضب. فلما أتت له بالدليل: وإن منكم إلا واردها، قال: ألم يقل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فطبعا هذا قد يستدل به كل واحد من الفريقين. هنا ابن حجر استدل به على أن على أنه لا تنافي بين المعنيين، لا تنافي بين المعنيين. فإذا يعني خليك مع جملة الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها المرور على الصراط، وأن يعني هذه الأحاديث التي فيها الدخول وتكون عليهم برد وسلام لا منافاة بين الدخول والإيش والمرور، لا منافاة بين الدخول والمرور. فهذا يعني الذي يهمنا فيما يتعلق بالمرور على الصراط. طيب، في أيضا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. السلام عليكم. في عندك أيضا قال: ولمسلم عن أنس. كملوا. ولمسلم عن أنس إيش عندكم؟ عن ابن مسعود. كويس، لأن طبعا هذا الطبعة ولمسلم عن أنس ابن مسعود، فهي عن أنس عن ابن مسعود. طيب، يقول الشيخ بعد أن ذكر هذه الأحاديث المعروفة في مرور الناس على الصراط، منهم من يمر كالبرق كالريح كالخيل الأجاويد، منهم من يكبو مرة ويقوم مرة وتدفعه النار مرة، المهم ينجو، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في النار، في ناج مسلم وفي نادي مخدوش في كلاليب على الصراط تخدشه، ويعني مكدوس في النار يقع فيها. بعد أن ذكر هذا قال: وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، أنكر المرور على الصراط، وتأول الورود برؤية النار. قالوا الورود يعني الرؤية، أما مرور لا أنه الدخول والمرور على ظهرها. ليش؟ وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها، فإذا قالوا ما في مرور ولا دخول، لأن الذي يدخل لا يخرج والذي يمر لا يخرج. فلأجل هذا أنكروا المرور وأنكروا الدخول. ولعل مناقشة ابن عباس لنافع بن الأزرق، ابن عباس صرح لنافع بن الأزرق أنهم يدخلون، وما قال ابن عباس يمرون، فكأن هذا يعني من باب النكاية في المخالف، لأنه ينفي ينفي المرور والدخول. فابن عباس قال يدخلونها. يمكن ابن عباس لو ناقش واحد سني يقول الدخول هو هو المرور، لا يمتنع هذا. فإذا كان عندك إنسان مبطل ينكر المرور والدخول، فأنت تقول له لا، ناقشه بالأشد. وأما إذا كان إنسان يعني يريد أن يفهم، فيعني تذكر له يعني وجه القول، والله أعلم. فابن عباس مع نافع ابن الأزرق هذا يعني يقول الورود هو هو الدخول، لأنه لا يثبت لا الدخول ولا الورود. قال: وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة ورد الآيات والأحاديث الوردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذلك قال ابن عباس أن لما مار نافع بن الأزرق في الورود فقال ابن عباس هو الدخول، فكأن الشيخ الحكمي أشار إلى هذا، أن ابن عباس يعني قال هو الدخول نكاية فيه وفي مخالفته وفي الرد عليه. نعم. لا، هو يفسر له الورود بهذه الآيات، يعني وإن منكم إلا واردها. فابن عباس يفسر له الورود هنا بالورود في هاتين الآيتين، فكما أن الورود هناك هو الدخول، فكذلك الورود هنا هو الدخول لغة. لا، هو النقاش أصلا كان في ال
هذا، يمكن يكون ورود رؤية أحسن ما رؤية الناس لا مرور ولا ورود،
لا، هو أراد أن يبين له إن منكم إلا واردها، أراد أن يبين الورود هنا كالورود في هاتين الآيتين، فكما أن الورود في هاتين الآيتين هو الدخول، فإذا هنا أيضا الدخول، لأن هذا مذهب ابن عباس أصلا، مع أنه قد روي عنه أنه بمعنى المرور، لكن طبعا هذا إسناده أقل، إسناده منقطع. في أسئلة ولا شيء؟ كيف؟
قول ابن عباس نافع الأدنى،
طبعا هذا نوع من ال يعني من ال شو أقول يعني الممازحة معه، لعله يعني يهتدي إن هو يعني يناقش من أجل، ربما لاحظ منه أنه يعني يناقش من أجل أن يتعلم، أو شاف أنه ممكن يعني يجي منه فائدة، فهو يداعبه بمثل هذا. حتى ولذلك شو كمل ضحكة صح؟ هذا ما شاء الله ابن عباس كان ثلث في يديه 3000 منهم، 3000 منهم من الخوارج بحسن يعني جدله ومناقشته. ما طبعا والله هو هذا المفروض أهل البدع يناقشون والكفار يعني يدعون، يعني ما يكتفى بالرسائل لأن الرسائل ربما يعني ما يقرؤون، وأما عندما تدعوه للمناقشة طبعا المناقشة الشفوية غير الكتاب. الله المستعان. العلماء العالم الأول كان واثق بنفسه، فمن أجل ذلك كان يذهب إليهم ويدعوهم للمناظرة. أما الآن قد يكون من المصلحة أن الإنسان ما يناقش، لأن من الناس يعني العلم القوي، لأنه ممكن يورد شبهة ما يستطيع يعني العالم الحق أنه يرد عليه، فتكون فتنة للناس. هو ممكن أولا بالكتابة إليهم وإزالة الشبهة وكذا وبأسلوب يعني لطيف، فإذا وجد منه قبول ممكن تتم بعد ذلك جلسات يعني. ما تكون على مرأة ومسمع من الناس. أنا أذكر مرة تقريبا هذا واحد من الحبشي ولا منه كان تقريبا وعرض على الشيخ بن باز المناظرة، الشيخ بن باز رفض منه هذا الخليل اي هو من هذا الباب. والله يعني تبغى لو في شبه ممكن تكون مثل ما قال ابو سعد تكون يعني بدون مرأة او مسمع من الناس لو كان يبغى الحق يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت